الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الرابع من سنن ابن ماجه رحمه الله، باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه. وهذا باب مهم لا سيما في زمننا المتأخر، إذ ظهرت طوائف تعارض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتردها، تارة بدعوى أنها مخالفة للعقل، وتارة بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تفيد العلم، وتارة بدعوى أن أحاديث الآحاد يؤخذ بها في الفقه ولا يؤخذ بها في العقيدة، وتارة بأنها تعارض القرآن. والصحيح أن ما ثبت من الأدلة لا يتعارض. قال ابن خزيمة: أتوني بدليلين ظاهرهما التعارض أجمع بينهما. وقد ألف العلماء قديما وحديثا في هذا الباب، مختلف الحديث ومختلف القرآن للجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض. وبحمد الله لا يوجد تعارض إلا بين ناسخ ومنسوخ، فالعمل بالناسخ والمنسوخ لا يعمل به. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وإلى ظهور هذه الفرقة القرآنية بما يأتي بيانه، فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر. ومن عجيب شأنهم أنهم وضعوا حديثا: إذا جاءكم حديث عني فأعرضوه عن القرآن، فإذا قبله القرآن فاقبلوه. قال ابن معين وغيره، وكذلك هو قول الشوكاني من المتأخرين: عرضنا هذا الحديث على القرآن فرده، لأن الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: قال عبد الرحمن بن مهدي الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث، وهذه الألفاظ لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمة. وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم وقالوا: نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك. قالوا: فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفا لكتاب الله، لأن لم نجد في كتاب الله أنه لا يقبل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما وافق كتاب الله، فلوجدنا كتاب الله يطلق التأسي به والأمر بطاعته ويحذر من المخالفة عن أمره جملة على كل حال. قال رحمه الله: والسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، تقدم. ما اسمه يا عيسى؟ عبد الله بن محمد. قال: حدثنا زيد بن الحباب أبو الحسين العكلي الخرساني ثم الكوفي، وثقه أحمد. عن معاوية بن صالح بن حدير بضم المهملة، وثقه أحمد قاضي الأندلس حضرمي. قال: حدثني الحسن بن جابر، الحسن بن جابر اللخمي، وقيل الكندي أبو علي. قال الحافظ: مقبول، أي لم يثقه معتبر. وهناك الحسن بن جابر ظالم ظلم، من يذكره لنا؟ الحسن بن جابر الهبل عليه من الله اللعائن، كان يكفر الصحابة، وفي موته كفر علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. عن مقدام بن معدي يكرب الكندي، مقدام بن معدي يكرب الكندي بن عمرو بن يزيد أبو كريم، وقيل أبو يحيى، صحابي مشهور نزل الشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته. يوشك من أفعال المقاربة، يعني يقرب، أن تجد أناسا يكون أحدهم متكئا على أريكته، على فراشه، على سريره، يحدث بحديث من حديثي، يحدثه غيره، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، معارضا للحديث. يقول: هذا القول معارضا للحديث، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. وهذه علة عليلة يأتون بها، وإلا فالقرآن فيه مجملات وتفصيلها في السنة، والقرآن فيه عمومات وبيانها في السنة، والقرآن فيه منسوخات وناسخها من السنة، وشأن القرآن والسنة في الحجية سواء إذا ثبت دليل السنة. وما أتاكم الرسول فخذوه من أهاكم عنه فانتهوا. ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، لقول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والحديث أخرجه أحمد والترمذي والدارمي وغير واحد، كذلك أبو داود، وله شواهد. وبالسند المتصل حدثنا نصر بن علي الجهضمي. الإمام الحافظ أبو عمرو البصري كان من أوعية العلم، وثقه أبو حاتم والنسائي. قال: حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي أحد أئمة الإسلام. قال: الشافعي لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. فقال اللالكائي: هو مستغل عن التزكية لتثبته وإتقانه. قال ابن حجر: إمام حجة. قال: في بيتي أنا سألته عنه عن سالم أبي النضر، سالم أبي النضر بن أبي أمية التميم المدني. قال أبو ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة. قال: ثم مر في الحديث قال: أو زيد بن أسلم. زيد بن أسلم ثقة، الحديث يدور على ثقة. عن عبيد الله بن أبي رافع المدني كاتب علي. قال أبو حاتم الخطيب ثقة. عن أبيه أبو رافع القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال إبراهيم وقيل أسلم. كان العباس أولا فأمامه للنبي صلى الله عليه وسلم واعتقه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين، يعني لا ألقين أحدكم متكئا على أريكته على مجلسه، يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذه حيلة وعلة عليلة كما تقدم. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهم، والترمذي كذلك. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني المدني. قال أبو حاتم ثقة. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري إمام ثقة. عن أبيه ثقة. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الأعلام. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه بهذا اللفظ، وأخرجه مسلم بلفظ: من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ذكر النووي رحمه الله أن هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال. انتهى. والمصنف يأتي بهذه الأحاديث لبيان حجية السنة وبيان تعين تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعدم رده وعدم الافتئات عليه. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر المصري التجيبي مولاهم أبو عبد الله الحافظ. قال النسائي: ما أخطأ في حديث واحد. قال أخبرنا الليث بن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري إمام أهل مصر ومفتيهم. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري يتكرر كثيرا أبو بكر، متفق على جلالته وإتقانه. عن عروة بن الزبير ابن العوام بن خويلد أبو عبد الله المدني الفقيه ثقة، كان فقيها عالما أكثر عن خالته، وقيل لم يسمع من أبيه. أن عبد الله بن الزبير أخوه الصحابي الجليل أول من بايع للنبي صلى الله عليه وسلم من الصغار، عمره 9 سنوات، وأول مولود من المهاجرين. نعم، أول مولود من المهاجرين بعد الهجرة وكان يقال بأن الصحابة لا يولد لهم، ففرح المسلمون به. حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن صفية ومن المبشرين بالجنة، في شراج الحرة. الشراج يعني المكان الذي يجتمع فيه الماء ويسيل، التي يسقون بها النخل الحرة صاحبة الحجارة السوداء. فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، يعني قبل أن تسقي. فأبى عليه فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير، لأنه المقدم، ثم أرسل الماء إلى جارك بعد أن تأخذ مزرعتك حظها. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ هذا القول كفر، لكن عفى الله عنه لما يقع في الخصومات من السهو واللغو. فتلون وجه النبي صلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا زبير اسقي، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار. كان الأمر الأول عبارة عن صلح، يسقي فإذا وصل الماء عداه إلى المزرعة الأخرى. فلما أبى قال له: اسقي يا زبير حتى يرجع الماء إلى الجدار تمتلئ المزرعة وتأخذ حظها. هذا الحكم الشرعي، وأدركنا آباءنا على هذا. إذا كانت الجربة العليا ودونها جربة أخرى ويريدون تمرير الماء، يضعون حجرة بمقدار إلى الكعب، حجرة ملساء حتى لا يصعد عليها العشب، فتمتلئ المزرعة الأولى، ثم ما فاض خرج إلى المزرعة الأخرى. قال: فقال الزبير: والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت بذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا هو الشاهد من سوق الحديث في هذا الموطن، أن الله عز وجل نفى الإيمان عمن يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرضى بحكمه، فكيف بمن يتحاكم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحديث متفق عليه. قال رحمه الله: بسند متصل، حدثنا ابن محمد بن يحيى النيسابوري، وهو ابن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي، إمام ثقة، وقع بينه وبين البخاري ما وقع، عفى الله عنهم جميعا. قال: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام بن نافع الحميري، مولاهم أبو بكر الصبعاني أحد الأئمة. قال ابن حجر: ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره. قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد أبو عروة الأزدي أحد الأئمة الأعلام. قال عن الزهري: تقدم عن سالم بن عبد الله بن عمر، بعضهم يذكره في الفقهاء السبعة وقيل العشرة المدينة، عن ابن عمر عبد الله بن عمر. والزهري رحمه الله كان يروي حديث ابن عمر عن سالم، يتحرج أن يرويه عن نافع إلا إذا لم يجد، وإلا في الأغلب يرويه عن سالم. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المساجد. هذا حكم فقهي، لكن ساقه المصنف لما يأتي. فقال ابن الله: إنا لم نمنعهن، وفي بعضها: والله لا نمنعهن. قال: فغضب غضبا شديدا، غضب عليه لرده لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك تقول إنا لم نمنعهن، فهجره إلى حتى مات كما في بعض الروايات، والله أعلم. والحديث متفق عليه، وهي حديث كثيرة في هذا الباب، في غضب الصحابة رضي الله عليهم على من يرد أو لا يقبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري، نسبة إلى رجل يقال له جحدر أبو بكر البصري، قال الحافظ صدوق، قال: وأبو عمرو حفص بن عمرو ابن الربال بن إبراهيم الربالي الرقاشي، قال الدارقطني بن كان ثقة مأمون. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي كان ثقة، اختلط في آخره ولم يضر اختلاطه. قال حدثنا أيوب بن أبي تميم السختياني، واسم أبي تميم كيسان، صاحب سنة ثقة في الحديث عن سعيد بن جبير أبو محمد الأسدي الوالبي مولاهم قتله الحجاج ظلما، وقالوا حين قتله كان يخرج منه الدم الكثير، فقال لمن عنده ما شأنه يخرج منه الدم الكثير؟ قال تؤمنني وأخبرك؟ قال أمنتك. قال لأنه مات وليس فيه تهيب للقتل، يعني ما عنده تهيب ولا مبالاة في القتل. قال رحمه الله بالسند المتصل أو عن عبد الله بن مغفل كنيته أبو سعيد صحابي جليل ممن رفع أغصان الشجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له، قد يكون ابن أخيه صليبة وقد يكون ابن أخ من حيث الإسلام أو القبيلة، فخذف فنهاه، والخذف يكون بحجرة صغيرة يرميه بالإصبعين أو بمخذاف، فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها عن الخذف، فقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكع عدوا، يعني لا تصيب عدوا وتجرحه وتؤذيه، يعني شيء يسير، وإنها تكسر السن، قد تكسر سن الصاحب أو سن الطفل وتفقع العين على المعنى الأول. قال فعاد ابن أخيه يخذف، فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم تخذف؟ لا أكلمك أبدا. فيه تأديب من يتطاول على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله المستعان.